بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها اليوم. أنا عماد الطفيلي
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين:
المخابرات الأوكرانية تدعو لقتل الروس في كل مكان بالعالم، والاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على الصين لتعاونها مع روسيا،
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية،
تجدد الاشتباكات في الخرطوم بالتزامن مع محادثات جدة،
شنغهاي للتعاون تمنح الإمارات صفة شريك في الحوار.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى التفاصيل، ودعوة رئيس المخابرات الأوكرانية كيريل بودانوف إلى قتل الروس في أي مكان في العالم، وهو ما علق عليه المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بقوله إنه تأكيد مباشر أن نظام كييف ليس مجرد داعم للإرهاب بل العقل المدبر له.
من جهة أخرى، يعتزم الاتحاد الأوروبي إدخال تدابير تقييدية ضد الشركات الصينية التي يزعم أنها تقدم الدعم لروسيا على خلفية العملية العسكرية، إذ اقترحت بروكسل فرض عقوبات على الشركات الصينية لدعمها الآلة العسكرية الروسية لأول مرة منذ بدء الصراع في أوكرانيا.
وردا على هذه الأنباء، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين أن الاتحاد الأوروبي سينتهك الثقة والتعاون بين أوروبا والصين، وأن العلاقات التجارية بين روسيا والصين منفتحة وعادلة ولا تستهدف أي دولة ثالثة.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الباحث السياسي أكثم سليمان. أهلا بك أستاذ أكثم في بلا قيود.
تحياتي لكم.
يعني نبدأ من هذه الأنباء التي قالت بأن الاتحاد الأوروبي يريد فرض عقوبات لأول مرة على الشركات الصينية، يعني مزاعم أن الشركات الصينية تزود روسيا بالمعدات التقنية. يعني هذه لم نتأكد منها بعد أن الاتحاد الأوروبي يريد فرض هذه العقوبات. ماذا ستكون العواقب برأيك، خاصة أن هناك رد من الخارجية الصينية بأن هذا سيؤزم العلاقات؟
صحيح، المشكلة متعددة المستويات. أولا، يقول الاتحاد الأوروبي أو هناك مصادر إعلامية نقلت عن الاتحاد الأوروبي أن الشركات الصينية تزود جهات عسكرية روسية بتقنيات، بأجهزة، بغير ذلك من الأمور. النقطة هنا، ما دخل الاتحاد الأوروبي بهذه القضية ويقصد بها التصدير والاستيراد سواء كان عسكريا أو مدنيا بين روسيا والصين أو بين الهند وفنزويلا أو بين الأرجنتين وبريطانيا؟ يفترض أن هذه علاقات بينية، وكانت الصين أشارت في فترة سابقة إلى أنها لا ترغب ولن تسمح بأن يفرض عليها أحد شيء في ما يتعلق بعلاقاتها البينية. الأمر الثاني هو محتوى هذا الكلام، من أجرى التحقيق، متى خرجت النتائج؟ إذا سلمنا بأن بالإمكان بشكل ما فرض عقوبات، هل يقوم الأوروبي والأمريكي، هل ما زالا يقومان بدور الشرطي الدولي؟ لكن العالم تغير، لم يعد أحد يستمع إلى مثل هذا الكلام. النقطة الثالثة المهمة هي طبعا ما ذكرتي من رد فعل الصيني، سيكون أكيد غاضبا في مثل هذه الحالة، وهذا يعني أن الاتحاد
طيب ماذا يستفيد الاتحاد الأوروبي؟ هو يتبع السياسات الغربية وكل يوم يخسر أكثر وأكثر، إن كان من الدول والحلفاء والأصدقاء.
تماما، هذه النقطة كنت أريد أن أقول، إن الاتحاد الأوروبي سيخسر بذلك على الأقل جزءا من علاقاته الاقتصادية مع الصين بعدما خسر الجزء الأكبر من علاقاته مع روسيا، أي الآن الطاقة الرخيصة تختفي والأسواق الواسعة ومجال الاستثمار شيئا فشيئا يختفي. وهنا ملاحظة أخيرة حول موضوع الوساطة الصينية التي ادعى الأوروبيون أنهم سعداء بها، فكيف يقومون بقبول الوساطة الصينية أو يقولون ذلك ثم يعاقبون الصين أو يحاولون معاقبة الصين؟ الآن لماذا يفعلون ذلك؟ لأمر بسيط جدا، هم يراهنون على انتصارهم في نهاية الأمر، هم يتصرفون على أساس أن الصراع هو بين كتل دولية، الكتلة الأولى هي روسيا والصين ومعهما الحلفاء، والكتلة الثانية هي الأطلسي، مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي. هذه حقيقة الصراع، ولذلك هم في هذا الصراع يتموضعون بشكل واضح جدا، رغم أنهم على الأقل على المديين المتوسط والقصير يخسرون الكثير من المصالح، لكن رهانهم على ما يبدو هو على مآلات الأمور في نهاية المطاف. ثم لا ننسى أن أوروبا من الناحية الأمنية شبه تابع للولايات المتحدة الأمريكية، لاحظتم العقوبات كيف كانت تنطلق الفكرة من واشنطن وتنفذ من أوروبا، أو تبدأ أوروبا ثم تقوم واشنطن، كيف تتحدث واشنطن عن أمور أوروبية كقطع سيل الشمال إثنان قبل أن يقرر الألمان ذلك، يتحدثون عن تزويد أوكرانيا بالدبابات قبل أن ينطق الأوروبيون بذلك، إذن هم تابعون في هذه النقطة.
طيب أستاذ أكسام، بالنسبة للمبادرة الصينية حضرتك تحدثت عنها، يعني يعتقد كيسنجر أن المحادثات بشأن أوكرانيا ستبدأ في نهاية العام بفضل المبادرة الصينية. أولا، هل هذا واقعي في ظل محاولة الغرب وخاصة الولايات المتحدة التدخل وعرقلة التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية؟
هذا واقعي بمقدار ما ننسب لهنري كيسنجر من عمق في العلاقات الدولية من جهة، ولكن أيضا بمقدار ما سيتمخض عنه الميدان العسكري من جهة أخرى. ليس سرا أن الغرب وصل إلى آخر المدى أو تقريبا آخر المدى فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، فيما يتعلق بالدعم العسكري، فيما يتعلق بالدعم الاستخباراتي. هناك إذن في نهاية المطاف حالة إفلاس بين قوسين لدى الغرب، بأنه ما الذي يتوجب فعله حتى الآن؟ هل نفرض عقوبات على الدبابة الروس مثلا أو على أشجار السرو؟ هل ندخل بالمعركة بجنودنا وهذا أمر طبعا له محفوف بالمخاطر؟ إذن هذا الموقف الأوروبي الأمريكي الواقف أمام طريق مسدود، نعم قد يوحي للبعض كهنري كيسنجر بأن الوقت إذن قد حان للحديث عن هذا الاستعصاء ومحاولة الخروج منه. وماذا لدينا حتى الآن على طاولة الدبلوماسية؟ الحقيقة لدينا المبادرة الصينية ولدينا أفكار برازيلية، لكن لا يوجد شيء غير ذلك. ربما من هنا انطلق السيد هنري كيسنجر.
نعم أستاذ أكسن، بالانتقال إلى تصريحات رئيس المخابرات الأوكرانية، قال بأننا يجب أن نستمر بقتل الروس في أي مكان في العالم. ألا يعني هذا تأكيد على أن نظام كييف يعني داعم للإرهاب ولديه خطة لمحو الثقافة الروسية والوجود الروسي العرق السلافي؟
التقييم الموضوعي لمثل هذه التصريحات هو بالطبع تقييم واضح، هي تصريحات عنصرية، هي تصريحات إرهابية، وهي تصريحات تشكل تهديدا للسلم الدولي، أي أنها باتت دولة مارقة قبل أن نقول إن الحكومة نازية أو إن هناك أفكار عنصرية، هذه باتت دولة مارقة. وفي الحالة العادية كان يفترض بالغرب أن يقول كما قال في حالة تورا بورا أو غيرها من الأماكن، إن هذا إرهاب وإن هذا تهديد للسلم الدولي وعلينا البدء بالتعامل مع هذا الموقف، لكن كما تلاحظين هناك سكوت عن الإجرام عندما يكون الإجرام قادما من جهة يتحالف الغرب معها. المطمئن في هذه النقطة أن حتى موضوع الإرهاب أو موضوعة الإرهاب والعنصرية وغيرها، والتي كان الغرب هو الذي يفرض معاييرها على العالم ويقول أفغانستان فيها حالة إرهابية، العراق مثلا فيها حالة إرهابية أو غير ذلك من الأمور، هذا العصر أيضا ولا، أي أنه لم يعد يهم أن اعترف الغرب بأن هذه الدولة تقوم بذلك أو لا تقوم. النتائج الموضوعية على الأرض لن يكون لها علاقة بتقييم الغرب لهذا الأمر. التقييم الروسي لم يعد يقل أهمية، التقييم الصيني لم يعد يقل أهمية، ورؤية باقي العالم باتت أيضا لها دور مهم. لكن بالتأكيد تصريحات مؤسفة وتصريحات لا أدري ما علاقة رؤساء الاستخبارات بالتصريحات العالمية وماذا تفعل وزارات الخارجية في البلدان المعنية، وماذا يعني مثل هذه الدعوة الحقيقة الصريحة إلى القتل
بدون ولا أعتقد أنها كانت سابقة في التاريخ أن يدعو إلى تطهير عرقي بحق شعب معين، يعني قتل الروس في كل مكان بالعالم مدنيين أو غير مدنيين، يعني هذه الدعوة غريبة بصراحة.
تماما، هي تأتي في إطار فعليا لو أردت فعل البناء عليها، لو كان الغرب صادقا فيما يفعل ويقول لكان رفع دعوة قضائية عليه على اعتبار أن هناك حالة حرب في أوكرانيا وأن أحدهم يقوم بالدعوة إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لكن للأسف حتى هذه الناحية القضائية الدولية، إن شئت الولاية القضائية الدولية، بات الغرب يتلاعب بها وأصبحت لاهاي ومحكمة لاهاي مسرحا لأمثال فلوديمير زيلينسكي، بدلا من أن تكون هيئة مستقلة للتعامل مع الحروب، جميع الحروب، وللتعامل على نفس السوية مع جميع الأطراف. لذلك كما قلت سابقا، نحن أمام عالم جديد، يعني يجب أن نفهم أن العالم الجديد لم تعد فيه أماكن كثيرة يحجزها الغرب ولا مؤسسات كثيرة سيسيطر عليها الغرب، وإنما سنشهد ولادات أخرى في نهاية المطاف. لذلك ما قاله رئيس الاستخبارات الأوكرانية يدخل فقط في كما يقال بالعربية فشة خلق أو إنسان لا يعي ما يقول لسانه، لكن بالتأكيد لا، ليس له أثر حقيقي على الأرض على الإطلاق، لأن الأمر كما ذكرت تغير على مستوى العالم وليس الآن على مستوى أوكرانيا أو رئيس مخابراتها أو رئيسها أو غير ذلك.
طيب، فيما يخص الموقف التركي من الأزمة الأوكرانية، يعني المتحدث باسم أردوغان اتهم الدول الغربية بدعم استمرار الصراع في أوكرانيا، يعني وكأنهم لا يريدون الحل. يعني برأيك، هل هو هذا الموقف التركي الحقيقي أم هو جزء يعني من حملة أردوغان الرئاسية؟
الاثنان معا. يعني هناك شعبية لدى الأتراك الحقيقة، لدى قطاعات واسعة من الشعب التركي واستحباب دعنا نقول النظرة النقدية إلى الغرب. هم يشكون في الغرب، هم عانوا في تاريخهم أيضا من هذا الغرب قبل أن ينضوا تحت جناح حلف شمال الأطلسي، وهم يعانون حتى الآن من عنصرية هذا الغرب الحقيقية بشأن ضم بلادهم. إذن هو بالتأكيد فيه جانب انتخابي، هذا الجانب الانتخابي يتمثل في صورة القائد الذي ينتقد حتى الحلفاء وما إلى ذلك. الأمر الثاني، لكن بعيدا عن الانتخابات، الحقيقة أن رجب طيب أردوغان والحزب الحاكم في تركيا حاليا يبدو لديهم نوع من الرؤية لهذه المتغيرات العالمية التي وصفنا قبل قليل، وأن تركيا بالذات بموقعها الجيوستراتيجي، بموقعها الثقافي، بموقعها التاريخي وحتى الجغرافي، يجب أن تبحث عن أماكن أقل انشدادا إلى المعسكر الغربي بالشكل الذي كان قائما في فترات سابقة. فبهذا المعنى يكون للتصريح أو لهذه الرؤى بعدان، بعد انتخابي بكل تأكيد، لكن أيضا هناك بعد موضوعي حقيقي شهدناه فيما يتعلق باتفاقية الحدود، شهدناه فيما يتعلق باستضافة محادثات روسية أوكرانية رغم اعتراض الحقيقة الغرب على هذه المحادثات ورفضه لها.
نعم، سؤال أخير لحضرتك أستاذ أكثم عن الهجوم المضاد. يعني يتحدثون عن هجوم مضاد، يقول الغرب بأن هذا الهجوم المضاد ضروري جدا لأنه سيجبر روسيا للتفاوض بشروط نظام كييف. هل تعتقد أن هذا الهجوم المضاد سيحدث، خاصة وأن اليوم موسكو تعد العدة لمواجهة هذا الهجوم، وهناك أسلحة نوعية دخلت إلى المعركة وأعاقت الهجوم الذي تم منذ بضعة أيام على جبهات خرسون وزاباروجيا أرتيوموفسك؟
أهمية الهجوم المضاد المفترض ليست في حدوثه في حقيقة الأمر. الكل يعلم، ولاحظ تصريحات العسكريين الغربيين الواعين، الكل يعلم أن لا أمل من مثل هكذا هجوم، لأن العمق الروسي وإمكانيات التجنيد وإمكانيات الزج بقوات إضافية إضافة إلى الأسلحة الحديثة تجعل من هذا الأمر أمرا يعني مثيرا للسخرية بالمعنى العسكري. لكن فكرة الإيمان والإخبار دائما عن هجوم مضاد معتزم قادم هو على الطريق أمر ضروري من أجل إقناع الشعوب باستمرار دعم أوكرانيا، وكأنك تقولين لهم النصر صبر ساعة كما يقال. يعني هم يمولون بالأسلحة ويمولون بالأموال ويمولون بالاستخبارات. فلماذا هذا كله لم يكن هناك فرصة لهجوم مضاد؟ تأتي هنا فكرة الهجوم المضاد الذي أسموه مرة هجوم الشتاء ولم يأتي، ثم أسموه هجوم الربيع ولم يأتي، والآن سيسمونه هجوم الصيف. لكن الفكرة هي إبقاء هذه الفزاعة دائما موجودة، ليس من أجل أن يفزع الجيش الروسي، العسكريون يفهمون أن هذا الأمر شبه مستحيل، لكن كي يحافظوا على حالة التوتر داخل المجتمعات الغربية أن نحن على وشك الانتصار، على وشك شن الهجوم المضاد والذي بعده ستخضع روسيا وستقوم وستفعل وستتنازل. وهذا كله يجعل من صبر الشعوب هنا أمرا أكثر يسرا من أن تقول لهم الحقيقة لا يوجد أي شيء عسكريا ودبلوماسيا أيضا، نحن مفلسون لكننا ننتظر قضاء الله وقدره.
الخبير في الشأن الأوروبي أكسام سليمان، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك أستاذ أكسام.
العفو.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى العلاقات العربية السورية، إذ أعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
وقالت وزارة الخارجية السورية إنها تلقت باهتمام هذا القرار لما له من أهمية في الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية، مؤكدة أن المرحلة القادمة تتطلب نهجا عربيا فاعلا وبناء على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية.
ولمناقشة هذا الموضوع أكثر تنضم إلينا عبر الهاتف الخبيرة بالعلاقات الدولية الدكتورة عبير حيالي. أهلا بك دكتورة عبير، ودعيني أبدأ من الاتصال الهاتفي بين الأسد ورئيس دولة الإمارات بعد فورا القرار، يعني وشكر الأسد فيه تحسين دور الإمارات في تحسين العلاقات العربية مع سوريا. ما هو الدور الذي لعبته أبو ظبي ويمكن أن تلعبه أيضا في المستقبل؟
مرحبا بكم وبمستمعيكم الكرام. أيضا من المؤكد أن الإمارات أخذت على عاتقها مهمة إذابة الجليد بين دمشق ودول مجلس التعاون، ولا سيما المملكة العربية السعودية، لما لها من دور أقليمي ودولي ربما مؤثر، ومنها انتقلت إلى باقي الدول العربية. استطاعت أبوظبي تقريب وجهات النظر والدخول في مرحلة تنقية العلاقات، ممكن تسميتها هنا تنقية العلاقات السورية العربية بشكل العام. ولأن الإمارات باتت مركز استقطاب أقليمي ولديها موقع سياسي في المنطقة يمكنها من التواصل مع جميع الأطراف، مما جعلها مركز لإدارة الحوارات الخاصة بسوريا، استطاعت في الحقيقة أن تلعب دورا مؤثرا في تقريب وجهات النظر لما يصب في مصلحة المنطقة عموما. تعمل الإمارات العربية المتحدة الآن على إزالة جميع الشوائب الموجودة، لأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية لا تصب فقط في صالح سوريا، يعني الجميع يتعامل مع الموقف وكأنما سوريا المستفيد الوحيد من هذه العودة. على الإطلاق جميع الدول ولا سيما دول الجوار لديها ملفات قوية أمنية وسياسية واقتصادية متعلقة بسوريا، ولذلك هذه العودة تصب في صالح الجميع. ستستمر الإمارات العربية المتحدة في دورها الفعال، ولربما نجد دول عربية أخرى ستقدم المساعدة القوية للإمارات، لأن هذا الملف إذا نجح سيعود بخيره على المنطقة بشكل عام، يعني هناك فائدة عربية وأقليمية في عودة سوريا. ستسعى الإمارات في المستقبل إلى الاستمرار في جهودها، ولربما الآن ستقوم بعض الدول بفتح مجال التعاون مع دول أخرى خارج نطاق العالم العربي، وأنا أعتقد ربما أن سيكون هناك تعاون إماراتي سعودي في هذه الملفات المستقبلية.
دكتورة عبير، يعني الخارجية الروسية أعلنت أن استئناف مشاركة سوريا في جامعة الدول العربية سيحسن الأوضاع في الشرق الأوسط ككل، يعني هل تصبح هذه العودة نقطة انطلاق لخلق بنية أمنية جديدة في المنطقة؟
من المؤكد أن إعادة تعاون سوريا مع باقي الدول العربية ستؤدي إلى إيجاد بيئة أمنية أكثر صلابة، كما أنني أود الإشارة لأن الكثير من الدول تريد التخلص من ارتدادات الأزمة السورية عليها، على سبيل المثال ملف اللاجئين وغيره. ولذلك هذه البيئة الأمنية الجديدة التي ستخرج ستؤدي إلى استقرار المنطقة بشكل عام، استقرار سوريا والمنطقة المحيطة، إيجاد تكتل أمني كامل في المنطقة، بالإضافة إلى روسيا ومعها الصين، سيؤدي إلى خلق جبهة جديدة بالكامل. هناك استقرار شرق أوسط، الغرب دائما يطمح إلى إبعاد الاستقرار عن منطقة الشرق أو الأوسط. لدى روسيا علاقات مهمة في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك الصين ستحارب، الغرب مستمر في محاربة إيجاد بيئة خصبة للتوقف عن بناء بيئة أمنية جديدة متعاونة كامل التعاون مع الجانب الروسي ومن ثم الصيني. ولذلك عندما تحدثت روسيا عن أهمية استقرار الشرق الأوسط، نحن نتحدث عن عالم أمني جديد، عالم بمظلة اقتصادية وسياسية وأمنية جديدة في الكامل، ربما نشاهدها خلال سنوات قليلة جدا.
ماذا عن قطر دكتورة؟ قالت إن موقفها المعارض لعودة سوريا إلى الجامعة العربية لم يتغير، يعني ما زالت على نفس السياسة. لماذا برأيك؟ ما هي الشروط اللازمة لتغيير موقف الدوحة؟
غردت قطر خارج السرب لسنوات طويلة، وكذلك ليس فقط مع سوريا، يعني لديها كانت مواقف سابقة مع دول مجلس التعاون الخليجي نفسه، ولن يتغير موقف الدوحة على المستوى القريب. أنا من وجهة نظري لن يتغير، ولكن بمرور الزمن أعتقد أن الدوحة ستسير في الركب العربي بشكل تدريجي، ولن يؤثر مقاطعة الدوحة في القرار العربي. بالعكس، يعني أنا أرى الموضوع في له شكل مختلف بالكامل. الدوحة على سبيل المثال متهمة بتمويل الإرهاب في سوريا. أعتقد أن السوريين أنفسهم ليس لديهم ثقة كاملة بالتعاون مع قطر، وأنا أرى العكس. يعني أي على النظر في السنوات القادمة، على قطر أن تثبت في السنوات القادمة أثناء تعاملها مع سوريا أنها توقفت عن دعم أي مجموعات مسلحة في الداخل السوري لكسب ثقة الحكومة في دمشق. من وجهة نظري يعني لن يؤثر ذلك إجماع عربي حقيقي، حتى لو قال البعض، يعني بعض الزملاء والمحللين، يعني أنا استمعت لهم وأشاروا إلى أن هذه عودة مشروطة وما إلى ذلك. على الإطلاق لن يؤثر موقف قطر على عودة سوريا. هناك إجماع عربي كامل تقريبا على أن هذه العودة يجب أن تعود بالفائدة للجميع، على أن هناك دعم حقيقي قادم إلى سوريا، دعم منظم هذه المرة، هناك مظلة عربية يريدون استثمارها جميعا. ولذلك إذا قرأنا البنود التي قدمتها جامعة الدول العربية نجد أن جميعها تتجه في اتجاه واحد، أن على الجميع أن يتعاون من أجل إعادة الاستقرار السياسي الأمني العسكري كاملة إلى سوريا. يعني نحن لا نقرأ البيان بشكله العام، ولكن علينا أن نقرأ ما بين السطور كخبراء. ولذلك لا أعتقد أن قطر سيكون لها ذلك الدور المؤثر، بل على العكس، ربما بعد سنة من الآن نجد على قطر أن تثبت أنها تغيرت في طريقة تعاملها مع الملف السوري، وربما أيضا ملفات متعددة في المنطقة وليس فقط الملف السوري.
الولايات المتحدة لا تعتقد أن سوريا تستحق أن تعاد إلى جامعة الدول العربية، يعني كيف سيبني الغرب الآن سياسته تجاه سوريا؟
الجانب الأمريكي ما زال مصر على موقفه. لماذا؟ بسبب وجود روسيا كدولة داعمة لسوريا بشكل مستمر. يعني نحن لدينا دولة قوية لديها مواقف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وربما نستطيع أن نقول لديها حرب أيضا مفتوحة مع الجانب الغربي، حرب محقة لصالح الجانب الروسي مما لا شك فيه. ولكن تمدد علاقات جيدة، استقرار روسيا في منطقة الشرق الأوسط، بناء علاقات قوية مع دول الشرق الأوسط ليس فكرة مريحة إلى الجانب الأمريكي. ليس لدى الجانب الأمريكي ملفات، نعم هناك بعض قطع الأراضي المحتلة، ولكن إيجاد بيئة أمنية قوية وصلبة سيؤدي بالطبع إلى مجابهة هذا الوجود، وهو ما لا ترغب به الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الغرب سيتجه إلى سياسة أنا أعتقد من وجهة نظري أكثر تشدد اتجاه دمشق. ربما سنجد إيجاد الذرائع الجديدة لفرض مزيد من العقوبات، ولا سيما الاقتصادية، محاولة محاصرة دمشق، محاولة أن تكون دمشق ليست دولة فعالة كما كانت في السابق ومؤثرة. يخشى الغرب من أن المنظومة الأمنية الجديدة الجديدة التي تتشكل أن تتوسع حلقتها بدول لها علاقات جيدة مع الجانب الروسي والصيني، ولذلك وجود شرق أوسط لديه علاقات جيدة مع روسيا بشكل عام ومستقر، وشرق أوسط خالي تقريبا من الأزمات، يوسع دائرة الخطر والتحالفات ضد الغرب، وهذا ما لا يريده الغربيين بشكل عام. ولذلك أنا أعتقد أن في الفترة القريبة على العكس يعني سنجد أننا ندخل في مرحلة غربية أكثر تشدد اتجاه دمشق، ولكن مع ذلك لن تكون ذات تأثير كبير في عودة سوريا التدريجي. يعني الغرب كلمة كبيرة، حتى دول يعني دول الأوروبية ليست على اتفاق كامل بما يخص الملف السوري، وأن تظاهروا أن لديهم اتفاق كامل. على الأطلاق هناك بعض الدول الآن تبحث عن مصالح اقتصادية متفردة بالكامل، وهي تريد أن تغرد خارج السرب. اليوم الدول تبحث عن مصالحها الخاصة، ولذلك ربما الآن يكونون أكثر تشدد، ولكن بعد عام من الآن على سبيل المثال نجد دول لا تقول أنا أريد أن أبحث عن مصالحي، ولدي مصلحة في أن يكون هناك تواصل ولو بشكل غير مباشر مع دمشق، على الأقل تواصل. لابد أن نعود إلى نقطة البداية، ألا وأن سوريا دولة ذات أهمية سياسية وجغرافية واقتصادية في المنطقة ومؤثرة في العالم وفي المستوى الإقليمي كذلك، ولذلك كسر الجليد يأتي بالتدريج. يعني قبل سنة من الآن كانت مواقف جامعة الدول العربية مختلف، الآن نجد علاقات جيدة، رغبة في الدول لعودة سوريا، هي ترغب في عودة سوريا، ولكن الغرب ما يعني الغرب لا ينظر إلى مناطق دول الشرق الأوسط، ولكن هو يخشى شرق أوسط مستقر لديه علاقات قوية وجيدة مع روسيا. هذه جبهة أمنية خطيرة ستتشكل في المستقبل ضد الجانب الغربي، ولهذا ستتم محاربته بشتى الوسائل.
الخبيرة بالعلاقات الدولية الدكتورة عبير حيالي، كنت معنا من دمشق، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف السوداني، حيث تتجه الأنظار الدولية والإقليمية إلى المحادثات الدائرة في الوقت الحالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والمنعقدة بمبادرة سعودية أمريكية في جدة من أجل التوصل إلى هدنة دائمة وإنهاء الاقتتال الذي تفجر بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في السودان، مخلفا مئات القتلى، فيما يأمل الوسطاء الدوليون والإقليميون أن تمهد تلك المشاورات في خطوة لاحقة إلى إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية.
وأعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن أمله بأن يقود الحوار بين الجيش السوداني والدعم السريع إلى إنهاء الصراع وانطلاق العملية السياسية وعودة الأمن والاستقرار إلى البلاد.
بدوره أعلن أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط تشكيل لجنة سعودية مصرية للتواصل مع طرفي النزاع في السودان والمجتمع الدولي لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار والتوصل إلى حل للأزمة.
وتفيد الأنباء الأخيرة الواردة من السودان عن تجدد الاشتباكات في العاصمة الخرطوم على وقع انطلاق المحادثات بين طرفي النزاع في مدينة جدة السعودية.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي السوداني محمد الأصباط. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، ونسأل حضرتك مباشرة، يعني هناك مفاوضات تجري بين أطراف النزاع في جدة، هل سيتمكن الطرفان من الاتفاق بشكل النهائي على تسوية سلمية؟
بدت الملامح، اجتماعات جدة تتضح أمس عبر البيان الذي صدر عن الخارجية السعودية، والذي كشف عن أن المفاوضات تتركز حول هدنة فعالة قصيرة الأجل من أجل إيصال الاحتياجات الإنسانية لسكان الخرطوم ومناطق الحرب، إضافة إلى تمهيد لمفاوضات مقبلة للوصول إلى وقف إطلاق النار ووقف العدائيات والترتيب لحوار سياسي. وبالتالي هذا يؤكد أن هذه المفاوضات تستهدف فقط تثبيت الهدنة الحالية وتمديدها لفترة وجيزة، وكما ذكر البيان أنها هدنة فعالة، وذلك يعني أنها تستهدف في الأساس توصيل الأدوية والمواد الغذائية وعودة الكوادر الطبية يعني إما إقامة مستشفيات ميدانية أو الإسراع في صيانة المستشفيات التي دمرها الحرب بأسرع ما تيسر. هكذا بدأت الملامح والمؤشرات من مستقبل هذه المفاوضات.
طيب ماذا عن إنشاء جامعة الدول العربية مجموعة اتصال لحل النزاع في السودان؟ ما فرص نجاح هكذا موضوع وهكذا تسوية؟
نعم أستاذ محمد، يعني أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط أعلن تشكيل لجنة سعودية مصرية للتواصل مع طرفي النزاع في السودان والمجتمع الدولي لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار والتوصل إلى حل للأزمة. يعني برأيك هل أيضا لها أي فرص للنجاح؟
لا، ليس للجامعة العربية أي فرص للنجاح. الجامعة العربية هي قطعة رجاء، يعني هي منظمة نادي للعلاقات العامة، ليس لديه أنياب وليس لديه تأثير وليس لديه أوراق ضغط حقيقية على أعضائه، ولا يستخدمها حتى إن كانت لديه أوراق ضغط. وكما هو معلوم تاريخيا خلال 20 عام الماضية لم تقوم الجامعة العربية بأي دور ذا قيمة، لا في سوريا ولا ليبيا ولا اليمن ولا العراق ولا كل المناطق الملتهبة في المنطقة العربية. بالعكس، كان هو بيانات للعلاقات العامة ولتطيب الخواطر حينا ولمجاملة بعض الأعضاء المؤثرين في بعض الأحيان. جاء إلى تاريخ الجامعة العربية خلال 20 عام الماضي، انظر كم لجنة كونت وماذا فعلت فيها، لا 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 تقدم شيء ذا قيمة أصلا. الوضع السوداني هنالك يعني دول إقليمية ذات تأثير حقيقي على الرجلين، على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد ميليشيات الدعم السريع. هذه الدول إن كانت لديها إرادة وإن كانت ترغب حقيقة في إيقاف نزيف الدم السوداني، يمكن أن تتكامل أدوارها وتنتهي هذه الحرب اليوم قبل الغد، وهي مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل. هذه الدول تربطها علاقات متينة ولديها كروت ضغط حقيقية على البرهان وحميدتي، وإن أرادت هذه الدول تكامل أدوارها يمكن أن تضغط على الرجلين وأن ينهي هذه الحرب العباسية التي يدفع السودانيين ثمنها غاليا. ولكن يبدو أن هذه الدول لديها حساباتها ولديها مصالحها ولديها تقديراتها، ولذلك ليس من بين كل هذه الشعب السوداني ومعاناته اليومية.
ستقدم المملكة العربية السعودية 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسودان. برأيك هل ستحزو دول أخرى حزو السعوديين؟
السودان لا يحتاج إلى دولار أو مليون دولار أو مليار دولار أو 10 مليار دولار. السودان يحتاج الآن على إيقاف الحرب. السودانيين الآن يفتقرون إلى الحق في الحياة دحكة من كل احتياجات أخرى. إذا كانت هذه الدول يعني يهمها أمر الشعب السوداني استطاع أن تمارس الضغوط باتصال هاتفي واحد، يمكن أن توقف الحرب، أن تمتد المهلة لشهر، أن تتدفق المساعدات الإنسانية، أن يسمح للمزعفين بالتحرك بسهولة ويسر، أن يسمح الآن توجد مساعدات إنسانية بقرابة المليار دولار في ورسودان من منظمات دولية وإقليمية ومنظمات مجتمع مدني وأفراد، يعني ما يزيد عن المليار دولار من المساعدات من أدوية إلى مواد غذائية موجودة في السودان، ولكن الحرب لم تسمح بحركتها. فالسودان الآن لا يحتاج إلى دولاراتهم هذه. إذا كانوا حريصين على الشعب السوداني عليهم أن يضغطوا على بارونات الحرب البرهان وحميدتي ويوقفوا هذه الحرب العباسية الملعونة.
طيب يعني مبادرة إذن سعودية أمريكية وأيضا مبادرة مصرية أيضا الجامعة العربية، لمصلحة من استمرار الحرب في السودان بعد كل هذه المبادرات؟
هذه الحرب طبعا أساسا الدراسة الأساسية لها هي الطموح الشخصي للبرهان والحميدتي في التحكم والسيطرة. كل يعني يحلم بأن يرث نظام البشير الذي يعني سقط بثورة شعبية ولم يسقط بانقلاب عسكري غادر البرهان والحميدتي أو غاداه معا. هذا النظام الإنقاذ الذي استمر 30 عاما سقطه الشعب السوداني، وبالتالي لم يسمحوا للشعب السوداني بأن يكمل يعني أهداف ثورته بالتحول المدني الديمقراطي، قطعوا الطريق عليها بفضل عنيفة الاعتصام في يونيو 2019، ثم ظلوا يقتلون المتظاهرين بشكل يومي منذ أن تم تشكيل حكومة الدكتور عبدالله حمدوك الأولى حتى انقلابهم المشؤوم في 25 من أكتوبر 2021، ثم الآن بحربهم العبسية في 15 أبريل الماضي. هذه الحرب هذا هو الهدف الأساسي لها، لكن بعد أن قامت الحرب كما تعلم كل الدول المتربصة بالسودان والتي لديها مصالح والتي لديها أهداف والتي لديها طموح والتي لديها قبائل والتي لديها مشكلات مع دول أخرى تدعم طرف من طرفي النزاع، الكل الآن أصبح السودان مسرح للمخابرات الأجنبية والصراعات الدولية، ويريدون أن يحولوا هذه البلد الضعيف أصلا والذي يعاني أصلا لسنوات طويلة، يريدون أن يحولونه إلى ساحة لتصفية حساباته.
المحلل السياسي السوداني محمد الأصباط كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المداخلة.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا التالي، منحت منظمة شنغهاي للتعاون لإمارات صفة شريك في الحوار على جهودها المتواصلة في الحفاظ على شراكات متوازنة ومتنوعة وتطويرها مع الدول والمنظمات الدولية، وتم تتويج مشاركة دولة الإمارات بالتوقيع على مذكرة تفاهم للانضمام إلى الرابطة كشريك حوار.
وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الله بن زايد آل نهيان على الدور الكبير الذي لعبته المنظمة على مدى العقود الأخيرة في دعم الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء أوراسيا وخارجها، مشددا على التزام دولة الإمارات الثابت بالتعددية بصفتها عضوا فاعلا في المجتمع الدولي، وأن الدولة تدرك الأهمية الحاسمة لمنظمات مثل منظمة شنغهاي للتعاون في بناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
وقال الوزير الإماراتي، ستسعى دولة الإمارات في الفترة المقبلة إلى اتخاذ خطوات فاعلة في مشاركتها مع منظمة شنغهاي للتعاون والدول الأعضاء فيها. إننا سعداء بالانضمام كشريك حواري في منظمة يستمر تأثيرها وأهميتها العالمية في النمو.
حول هذا الموضوع قال الأكاديمي والخبير في الشؤون الخليجية الدكتور علي الهيل لبرنامج بلا قيود،
يبدو أن ثمة تحولات سياسية كبيرة تحدث في منطقة الخليج العربي لأول مرة في التاريخ. يعني السعودية حسب علمي انضمت إلى منظمة دول شنغهاي بقيادة الصين، وعلى وشك أن تدخل هي وإيران إلى منظمة بريكس بقيادة الصين، وخاصة بعد إعادة تدشين العلاقات بين السعودية وإيران من بيجين، مما أحدث زلزالا وبركانا سياسيا كبيرا كما تعلم، وخيب أمل الأمريكيين والأوروبيين يعني حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. الإمارات أيضا من الدول الداعمة لعالم متعدد الأقطاب، وأنت تعرف أن الحرب الروسية الأوكرانية أفرزت عالما متعدد الأقطاب، فلم يعد لدينا الآن عالم واحد بقيادة الولايات المتحدة البريطانية وبريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تحكم في رقاب العالم. أهمية ضخمة، وأحد أهم عناصر هذه الأهمية الضخمة أن الخليج العربي بدأ إلى حد كبير التخلص من قبضة العالم الواحد أو القطب الواحد الذي تحكم في الخليج منذ 80 سنة تقريبا، على مدى 80 سنة الماضية، والآن دول الخليج تبحث عن بديل، لا تريد أن تنهي علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوروبا، ولكنها تريد أن يكون لها خط رجعة، ولذلك دول منطقة شنغهاي والبريكس وروسيا والصين تشكل خط رجعة لدول الخليج. لا تنسى أن قطر على سبيل المثال قبل شهرين ونصف تقريبا عقدت صفقة لمدة 30 سنة مع الصين، وعلى الأرجح وإن لم يظهر للعلن الإعلامي كان باليوان بالعملة الصينية، وهذا طبعا أزعج الولايات المتحدة الأمريكية وأزعج بريطانيا و دول أوروبا الأخرى حديثة الولايات المتحدة الأمريكية.
وعن سؤال، هل يمكن لمنظمة شنغهاي للتعاون في المستقبل المنظور أن تصبح كتلة تعارض سياسات الناتو والغرب ككل يقول الهيل؟
هي إنشاء منظمة دول شنغهاي بقيادة الصين والبريكس بقيادة، هي أنشئت على أساس تحدي الدول الأوروبية حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية اللي هو القطب الذي يمثل القطب الواحد الذي يتحكم كما قلت لك في رقاب العالم. ولذلك ليس فقط في المستقبل، هي من الآن بدأت تشكل تحدي للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وستشكل تحديات أكبر مع انضمام أعضاء آخرين غير الإمارات والسعودية وإيران.
وعن تكثيف التعاون الاقتصادي بين الإمارات ودول الخليج وشنغهاي يقول الهيل،
بدأ تكثيف التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري بين هذه الدول الخليج العربي وبين روسيا من ناحية والصين من ناحية ثانية. لا تنسى وقوف السعودية في أوبك بلس مع روسيا من أجل الإصرار على عدم رفع الإنتاج للإبقاء على سعر مرتفع لبرميل النفط، وهذا في صالح روسيا وفي صالح السعودية وفي صالح دول الخليج العربي الأخرى، لأنها تعتمد على النفط وعلى الغاز في اقتصادها بشكل رئيسي. فهذه نعم، الانضمام إلى هذه المنظمات البريكس ومنظمة دول شنغهاي، هذا كله في صالح منطقة الخليج العربي وسيتكثف أكثر في المستقبل. وبالمناسبة إدارة الرئيس بايدن الضعيفة والتي اتخذت قرارات غير مسؤولة في دول الخليج، سحب القوات الأمريكية وسحب صواريخ الباتريوت من السعودية وكل هذه الأمور والتهديد بنشر تقرير خاشقجي وما إلى ذلك، كل هذه الأمور والكلام عن أن السعودية دولة منبوذة وأنه لن يصافح الأمير محمد بن سلمان ولكنه جاء إلى السعودية صاغرا في المؤتمر الذي تعرفه عنه مؤتمر القمة السعودي الخليجي العربي، وكل هذه الأسباب أدت إلى أن تهتم وتعنى دول الخليج بقيادة السعودية بتكثيف الاتصالات مع كل من روسيا والصين والاهتمام بالمنظمات التي ترعاها الصين وروسيا.
كان معنا من الدوحة الأكاديمي والخبير في الشؤون الخليجية الدكتور علي الهيل.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار سياسية متفرقة، شنت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينة نابلس.
تطرق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عقب اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون إلى قضية تحويل الروبيات الهندية إلى عملة أخرى قائلا إن روسيا تناقش مع الهند مسألة كيفية تحويل الروبيات الموجودة في روسيا إلى عملة أخرى، لقد تراكمت لدينا مليارات الروبيات في حسابات بنكية ونحتاج لاستخدامها ويجب تحويل هذه الروبيات إلى عملة أخرى، وهذا ما تتم مناقشته الآن.
قال وزير الخارجية التركي مولود شويش أوغلو أن بلاده لن تنضم إلى العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا. وأضاف الوزير التركي في حديث لقناة تلفزيونية، لن ننضم إلى العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا، نحن ننطلق من مصلحتنا وازدهارنا وفي الوقت نفسه نتابع عن كثب تنفيذ أحكام اتفاقية مونترو.
قال الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب باريل أن الصراع في أوكرانيا كشف خلافات الغرب مع أجزاء أخرى من العالم، وأن الفجوة بين الغرب وباقي الدول تمتد إلى ما بعد الحرب، على العكس إنها نتيجة للإحباط العميق أو الغضب بسبب سوء إدارة الغرب للعولمة منذ نهاية الحرب الباردة.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى العراق، إذ أعلنت وزارة الموارد المائية أنه تم الاتفاق مع الجانبين التركي والإيراني
على عقد اجتماع فني تخصصي في القريب العاجل لبحث ملف المياه والذهاب نحو اتفاقات دائمة وطي صفحة الاتفاقات المرحلية، لأن الوضع المائي تغير وأن اللقاءات التي جرت مع وفدي البلدين مهدت للاتفاق على عقد هذا الاجتماع.
وخلال حديث لسبوتنيك أكد عبد القادر النايل عضو الميثاق الوطني العراقي أن الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 أهدرت الكثير من الإجراءات القانونية والسياسية للمحافظة على مياه العراق.
الحكومات المتعاقبة في العراق منذ عام 2003 ما بعد الغزو الأمريكي واحتلاله أهدرت فرص كبيرة للعراقيين في المحافظة على ثروة العراق المائية، وبالتالي كان أخطرها هو ما فعلته إيران عام 2011 وصمت المالكي في حكومة المالكي الثانية عليها، حيث أقدمت إيران على إغلاق 42 نهر ينبع من الأراضي العراقية وبعضها من الحدود المشتركة مع إيران إلى الداخل العراقي، وهي مغذي رئيسي لأنهر العراق ولا سيما دافع رئيسي لوصول المياه إلى جنوب العراق. وبالتالي هذا التواطؤ عام 2011 أسس لمرحلة خطيرة من حصص العراق المائية، وبالتالي ساهم في إنقاص الخزين الاستراتيجي المائي للعراق، وفضلا عن إغلاق المنابع المياه الرئيسية بالحدود المشتركة، والقانون الدولي واضح وينص على أنه لا يجوز لأي دولة إغلاق المياه المشتركة من الحدود ما بينها وبين دولة أخرى. وبالتالي
ورأى النايل أن على العراق التوجه فورا لمجلس الأمن الدولي لحل هذه المسألة.
من يريد أن يعمل على المحافظة أو إعادة حقوق العراق المائية الذي يعاني العراق ونحن مقبلين على فصل الصيف الملتهب في العراق، عليه أن يبدأ بالإجراءات الفعلية والحقيقية التي تؤهله للمضي لاستعادة حقوق العراق المائية، ومنها تقديم شكوى رسمية إذا كان السوداني جادا فيما يطرحه على أنه يريد أو يدعو العالم لمساعدة العراق في الجفاف، أن يقدم دعوة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي حتى يتسنى اتخاذ قرار بفتح وإجبار إيران على فتح 42 نهر ومياه المشتركة في الحدود، لأنها حولت جميع هذه المسارات إلى الداخل الإيراني فقط. ومن ثم عليه أن يذهب باتجاه إجراءات فعلية، منها شاء سد كبير على ملتقى نهر دجلة والفرات في البصرة التي تعاني هي الأخرى من ملوحة المياه وعدم وصول المياه العذبة هناك، لأن المياه العذبة تتدفق إلى شط العرب من دون فائدة عراقية، لأن شط العرب كما معلوم هو مالح إلى درجة كبيرة، وبالتالي لو كان هناك سداً كبيراً مائياً وخزاناً كبيراً لا حقيقة استطاع أن يحوي هذه المياه في البصرة ولا استفادت منها خزين آخر. وبالتالي أيضا هناك قضية أخرى مهمة، أن حصص الماء التي تتدفق من تركيا باتجاه العراق هي أيضا خاضعة لعمليات السرقة في السدود في سوريا، سواء في السدود التي يشرف عليها نظام بشار الأسد أو السدود التي تشرف عليها الجماعات المسلحة الأخرى. وبالتالي هذه أيضا مشكلة كبيرة في حصص العراق المالية إلى الآن لم تتخذ لا الحكومات ولا حكومة السوداني أي تدخل من خلالها، وبالتالي أيضا ينبغي التفاوض بشكل واضح تماما مع تركيا حول حصص العراق المائية، لكن هم تجاهلوا كثيرا من النصح التركي لهم حول صيانة السدود وحول تخزين المياه بشكل واضح تماما، وأطلقوا عدة تحذيرات إلى السلطات الحكومية في عدة سنوات ماضية أن سياستهم المائية خاطئة، ينبغي أنهم يتخذون بعض الإجراءات للمحافظة على الاحتياطي المائي، لأنهم لديهم سدود وإنشاءات جديدة يريدون ملء مياه منابع دجلة والفرات فيها. ولذلك حقيقة هناك تقصير كبير، وهناك أيضا تهاون وتعاون في إهدار السلطات الحكومية لثروة العراق المائية التي للأسف الشديد سيعاني العراق منها معاناة كبيرة في قادم الشهور من هذا العام والأعوام القادمة. وإلى هذه اللحظة لا توجد استراتيجية حكومية راشدة، ولا يوجد هناك أي سماع لأي أصوات عراقية كفؤة خبيرة بالمحافظة على الثروة المائية ولا بالنصح السياسي الذي يقدم لا للحكومة ولا للرأي العام من خلال اتباع الطرق الحقيقية والواقعية والميدانية للعراق، لأنهم يسعون إلى تصحير أو زيادة تصحير العراق. والدليل على ما أقول الحملات المسعورة التي تقوم بها بعض الجماعات المسلحة من إحراق المحاصيل الزراعية الرئيسية كالحنطة والشعير، وما جرى خلال الأيام الماضية القريبة من إحراق مزارع النجف وبعض المزارع الأخرى إلا دليل واضح تماما على أنهم يسعون بكل الأطر إلى زيادة التصحر في العراق، وبالتالي هذه حقيقة تهدد سكان العراق بشكل كبير تماما.
كان هذا تعليق عبد القادر النايل عضو الميثاق الوطني العراقي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا الأخير ومسيرة الفوج الخالد التي جابت شوارع بيروت في الذكرى 78 للانتصار على النازية.
طبعا شارك المئات من أبناء الجارية الروسية واللبنانيين بمسيرة الفوج الخالد في لبنان التي انطلقت من أمام السفارة الروسية في بيروت وصولا إلى البيت الروسي. وبمناسبة الذكرى 78 للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، طلقت مسيرة الفوج الخالد يتقدمها السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية لدى لبنان ألكسندر روداكوف ومدير البيت الروسي في بيروت ألكسندر ساروكين ودبلوماسيين وشخصيات عامة لبنانية، وبمشاركة مواطني روسيا وخريجي الجامعات السوفيتية والروسية وأصدقاء روسيا من اللبنانيين.
وشارك في المسيرة أكثر من 600 شخص مع صور لأقاربهم قدام المحاربين في الحرب الوطنية العظمى التي استمرت منذ 1941 ولغاية 1945 والذين دافعوا عن وطنهم من النازيين. ولنستمع إلى ما قاله السفير الروسي روداكوف بهذه المناسبة.
Как в костре потухшем таял уголек, были версты обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы.
هذه العيد هذا تاريخنا. نحن لا نستطيع يعني ننسى هذيك الحرب الوطنية العظمى ضد النازية وضد الفاشية الألمانية، حيث جمعت كل البلدان الأوروبية ضد الدولة السوفيتية شبيبة، ونحن انتصرنا. ومن هذيك الأيام طبعا نحن كل السنة يعني نحتفل هذا العيد، اللي لنا هذا العيد هذا إمكانية للحياة لأجيال اللاحقة للشعب الروسي.
И ночи у мартеновских мечей не смыкала наша родина очей. И ночи битву трудную вели. Этот день мы приближали как могли.
وكان لسبوتنيك أيضا لقاء مع بعض المشاركين في هذه المسيرة.
أنا ماشا الحلو متطوعة ناصر، جيت لهون لأن جدودنا طلبوا منا نجي ونضل نتذكرهم وأكيد منحبهم.
عيد النصر هو عيد مهم بالنسبة إلى كل منزل وكل فرد في روسيا. في هذه الحرب دفعت روسيا ثمنا كبيرا، أكثر من 26 مليون شهيد في الحرب الوطنية العظمى. لهذا السبب هو عيد خاص ومقدس بالنسبة إلينا.
نتذكر بهاي اليوم جدنا والأهلنا يعني اللي انتصروا بحرب عالمية تانية.
ومتابعة لعيد الناصر على النازية، وعلى الصعيد الرسمي أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين بعث عشية يوم 9 مايو أيار رسائل تهنئة إلى معظم زعماء بلدان رابطة الدول المستقلة.
وذكر المكتب الصحفي أن الرئيس بوتين بعث التهنئة إلى زعماء أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وتركمانستان وأوزبكستان وكذلك أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.
ووجه الرئيس الروسي التهنئة بمناسبة الذكرى 78 للنصر في الحرب الوطنية العظمى إلى شعوب جورجيا ومولدوفا.
وقال المكتب الصحفي للكريملين في تهنئته: أشار رئيس الدولة الروسية إلى أننا في هذا اليوم المهم نحيي الاحترام العميق ونبدي الامتنان لجميع الذين مكنتهم تضحياتهم التي لا مثيل لها في ساحة القتال وكذلك عملهم المتفاني في عمق البلاد من سحق الغزاة النازيين والدفاع عن حرية وطنهم الأم.
وتابع الرئيس بوتين قوله: واليوم يكمن واجبنا الأخلاقي في الحفاظ بشكل مقدس على تقاليد الصداقة والمساعدة المتبادلة التي ورثها لنا أباؤنا وأجدادنا وعدم السماح بتشويه الحقيقة التاريخية حول الحرب الوطنية العظمى وكذلك عدم السماح بتبرير أفعال النازيين والمتواطئين معهم والورثة العقائديين لهم في الوقت الراهن.
وأكد الرئيس الروسي على أن الإرث الروحي للنصر العظيم سيستمر في الإسهام في تقوية العلاقات بين الدول والشعوب المذكورة أعلاه وتطويرها بشكل مثمر.
وفي الختام أعرب الرئيس بوتين عن الامتنان الخالص لجميع المحاربين القدامى في الحرب الوطنية العظمى والعاملين في الجبهة الداخلية وتمنى لهم الصحة الجيدة والروح الطيبة والرفاهية والعمر المديد. وعيد الناصر بالنسبة لروسيا في كل عام في 9 مايو أيار هو عيد مقدس لأن شعوب الاتحاد السوفيتي وخاصة روسيا والجيش السوفيتي قدموا ملايين الشهداء من أجل تحرير العالم وتحرير أوروبا من النازية والفاشية الألمانية. وها اليوم أيضا يعني التاريخ يعيد نفسه، روسيا تحارب أيضا النازيين الجدد
في أوكرانيا.
نعم
يعني حتى أنه أعتقد أن روسيا كما سابقا بالعام 1941 قدمت كل هذا العدد والملايين من الشهداء في سبيل حصول العالم على حريته من الهيمنة النازية آنذاك، اليوم هي أيضا مستعدة لتقديم كل التضحيات الممكنة من أجل أيضا تخليص العالم من الهيمنة الأمريكية والنازيين الجدد في أوكرانيا. ونحن نرى أنهم يسطرون أسمى البطولات وملاحم بطولية يا عماد في أوكرانيا منذ أكثر من عام وحتى الآن، لذلك هذا العام يمر عيد النصر.
ولا ننسى أنه كل الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية يمدون النظام في كييف بكافة أنواع الأسلحة الحديثة وغيرها والأموال، وعلما أنهم يعني النظام في أوكرانيا رفع شعار النازية المتطرفة ضد والكراهية للروس للمواطنين الروس سواء في أوكرانيا وفي كل العالم يعني، وهذا شيء لا يمكن يعني السماح به. وروسيا يعني تحاول قدر الإمكان تحرير العالم مرة أخرى من نير وخطر هذه النازية الجديدة.
بالفعل حتى أننا نلاحظ أن الدول العربية اليوم أصبحت أكثر تحرراً باتخاذ قراراتها بعد الحرب الأوكرانية. لماذا؟ لأنه دخول روسيا في هذا الصراع ومحاولاتها موازنة كفة السياسة العالمية وخلق أقطاب جديدة ودول عربية صاعدة مثل السعودية يعني في هذا السياسة العالمية وفي النظام العالمي الجديد الذي يتشكل، كل هذا أسهم بقوة الدول العربية بقوة قرارها بتحرر إرادتها السياسية.
أكيد، يعني عالم أحادي القطب أثبت فشله وأثبت عدم نجاعته. يعني بالطبع عالم أحادي القطب الذي أدى إلى أن يكون هناك هيمنة غربية على العالم وعدم عدالة، والآن نرى بأن جهود روسيا والصين والبريكس من أجل إيجاد وتثبيت عالم متعدد الأقطاب قائم على العدالة الدولية، على القانون الدولي، على الشرعية الدولية، على الشراكة المشتركة لهذا العالم، وليس التفرد بالعالم كما كان حال الولايات المتحدة الأمريكية يعني بعد التسعينيات بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. الآن العالم يتشكل من جديد، عالم متعدد الأقطاب قائم على العدالة الاجتماعية. ختام الحلقة، وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.